إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن لنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بهذه الوجوه الطيبة النيرة في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، ونتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك القوم. أحبتي في الله، كما سمعتم، موضوع المحاضرة موضوع مهم، وهو في الحقيقة سبب إلى استقرار وأمن المجتمعات. من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن يمن عليهم بالأمن والأمان والاستقرار. لا شك أن بالأمن والاستقرار يسعد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، فبالأمن يقيم دينه ويقيم مصالح دنياه. عندما ولله الحمد يخرج من بيته إلى عمله أو إلى عبادة ربه جل وعلا وهو آمن، آمن على نفسه، آمن على أبنائه وأهله، آمن في مسجده، فلا شك نعمة الأمن نعمة عظيمة. سألها الخليل عليه السلام، أول ما سأل ربه تعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا الأمن لا شك أن له أسباب، أن له أسباب عظيمة، وهذه الأسباب معتبرة. من أعظم أسبابه تحقيق توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، هذا سبب عظيم من أسباب الأمن. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الأمر إخواني أمر عظيم، أن يحقق العبد باب العبودية لله جل وعلا الذي يؤمنه والله سبحانه وتعالى. ما إن تحقق عبادة الله عز وجل وتحقق توحيده سبحانه وتعالى وتلزم جادة الاستقامة على الطريق وعلى الصراط المستقيم، فهذا من سبيل أمنك. ومن أعظم أسباب الأمن أيضا نعمة السلطان، فبوجوده الذي يقدره الله عز وجل عليك كونا وشرعا تأمن على دينك وعلى دنياك. كما قال ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذه الطيور وهذه الكائنات الحية سبحان الله يقدر الله لها قائد يقودها. انظر إلى سرب الطيور وهو يطير في الهواء وينتقل من مكان إلى مكان، يقطع ما يقطع من الديار، لها قائد يقوده وينتظم حاله، فكيف بالبشرية؟ انظر إلى البلاد التي حرمت نعمة السلطان، كيف يعيش أهلها؟ هل يعيشون باستقرار؟ هل يعيش أحدهم براحة البال؟ إنما يعيش بألم وخوف ورعب، لأنه عدم نعمة السلطان. يتجرأ القوي على الضعيف، الحقوق مسلوبة، كل هذا إذا عدم السلطان، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذا منة من الله عز وجل. حتى جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه يقول: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. الأمور متعلقة ببعضها، لهذا الله عز وجل بيّن لنا الطريق الذي نريد أن نرسل به الحياة السعيدة. وإن كان هذا الطريق في نظر البعض طريق مؤلم، قد يكون فيه سلب الكرامات أو سلب الحق أو شيء من الحقوق أو فيه شيء من الظلم والأثرة، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور عالجها بعلاج بين. تصور إخواني، هذه الأحاديث نطق بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما سيقع على هذه الأمة من ابتلاءات شديدة. يبتلى بعضهم ببعض، يبتلى المرء بأقرب الناس إليه، بأمه وأبيه، بإخوانه وأبنائه، يبتلى سنة نبلو بعضكم ببعض. كذلك يبتلى الحاكم بالمحكوم، هذه سنة البلاء. قد تبتلى بحاكم ظالم، وقد يبتلى الحاكم برعية سيئة. فما هو العلاج عندما يحصل الإنسان ويقع عليه هذا الواقع؟ الأمر وقع عليه بقضاء الله تعالى وتقديره، ليس بيدك ولا بيدي. يقدر الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليك حاكم ظالم، حاكم غير عادل، حاكم شأنه الغطرسة والغصب، وإن كان فيه ما فيه من خير لكن عنده ظلم. انظر العلاجات النبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، هذا الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. القضية لها ضوابط، الطاعة بالمعروف، ولهذا الله عز وجل أمر بهذا في كتابه في سورة النساء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم. الذي أمر بطاعته هو الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انظر الأمور التي تنبأ بها عليه الصلاة والسلام، وهو ما لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قال: ستلقون بعدي أثرة. ما معنى أثرة إخواني؟ الأثرة هي الظلم، يعني الحاكم يستأثر بالخير له ولبطانته ويعطيك القليل. ستلقون بعدي أثرة، وفي رواية: وأمور تنكرونها. ما هو العلاج؟ الظلم قائم، أنا ابتليت بهذا الرجل، أخذ حقوقنا أموالنا. قال: فاصبروا. من الذي أمر بالعلاج؟ هذا العلاج إخواني علاج ليس مني ولا من الناس، علاج من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلامه وحي من الله عز وجل. إن هو إلا وحي يوحى، أي هذا الكلام لا يحتمل أبدا ماذا؟ لا يحتمل أبدا الخطأ، لا يمكن أن يتصور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذرة خطأ. والذي يعتقد أن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام خطأ أو خلاف الصدق هذا يكفر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم عليه الصلاة والسلام، ما من أمر يقرب إلى الله ويبعد عن النار إلا وقد أمرنا به، وما من أمر يقرب إلى النار ويبعد عن الله إلا وماذا؟ إلا وقد نهانا عنه. وديننا ولله الحمد كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ما علينا نحن إلا التطبيق والاستسلام التام والاستجابة الكاملة التي لا يعترضها هوى. لأننا والله إذا لم نستجب لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإنما نتبع الأهواء، وهذا قد نص الله عز وجل في كتابه في سورة القصص، قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، من أضل أي لا أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تريد الخير؟ اسمع طريق الخير، ها هو يرسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام، ستلقون بعد أثر. طيب إلى متى؟ إلى متى يا رسول الله أنا أصبر؟ سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس؟ الأمر طال الآن، 30 سنة، 40 سنة، 50، أكثر أقل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مدة زمنية لا يحتملها أي عقل يريد أن يغير منهجه عليه السلام بأمر معدود. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث إخواني في الصحيح، الحديث هذا في الصحيح، في صحيح مسلم: حتى تلقوني على الحوض. وأي حوض؟ حوض من؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تشرب منه شرب، الذي يشرب من حوضه لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا علاج نبوي. بعض الناس تقول له هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الداء ويذكر لنا الدواء، يعني يشخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمراض التي ستقع على الأمة، وفي نفس الوقت ماذا يشخص لنا؟ ماذا؟ العلاج السهل، العلاج الذي يدفع به المفسدة الكبرى بعد أن نحتمل المفسدة الصغرى. العقلاء إخواني، العقلاء أصحاب العقول، إذا ما تعارضت مفسدتان، مفسدة كبرى فيها قتل وانتهاك أعراض وسفك دماء وضياع بلاد وفيها رعب وجوع وسلب الحقوق، مفاسد كبرى، وفي هناك مفسدة صغرى، أيهما تتحمل؟ تتحمل المفسدة الصغرى والتي هي على مضض وهي صغرى، أم أنك لا تبالي تتلقى الكبرى ولا تبالي؟ الآن الحاكم الظالم، الحاكم الظالم مفسدته قائمة. أنا أتفق مع كل رجل أن هذا الرجل الظالم الذي حكمنا والذي قد الله عز وجل يكون ولي أمرنا هو ظالم، والظلم مفسدة، لكن هذه المفسدة لها قدر، قد تكون 5%، قد تكون ماذا أخواني؟ 10%. لكن المصيبة الكبرى أنني إذا لم أصبر على ظلم الحاكم، يعني أنا لي أعوان ولي أتباع ولي كذا، كلنا اتفقنا أننا نزيل هذا الحاكم الظالم، نزيله طمعا أن نستزيد من الخير وأن ندفع عن أنفسنا الظلم. هذا حال الناس اليوم، فإذا بهم يصنعون صنيعة ذهب عنهم الخير الذي كانوا فيه، بعد أن كانت عليهم مفسدة 10% حلت عليهم 100%، ضاع كل شيء. يعني مثلا أرادوا شيء من حقوقهم ذهبت كل حقوقهم، بدل أن يسلم على بيته الآن خرج من بيته خائفا شريدا طريدا، يريد يتمنى أن يرجع في يوم من الأيام إلى بيته، أن يطأ أرض موطنه، يتمنى أن يرجع إلى هذا النهر العذب الزلال الذي كان فيه، أراد بعض حقوقه فإذا به ذهبت الحقوق كلها. لماذا؟ لأنه سلك العلاج الغير نبوي، العلاج الخاطئ. هذا العلاج الخاطئ الناس يحبونه جدا. أتعلمون ما هذا العلاج الذي حذر منه النبي عليه الصلاة وخافه على أمته؟ من يعرف هذا العلاج الخاطئ؟ وهو ليس بعلاج، هو في الحقيقة داء داء داء، وهو داء الخروج على الحكام. هذا الناس إخواني الناس لا يفقهونه إلا من رحم الله. لهذا النبي عليه السلام بيّن لنا متى يجوز أن يخرج المسلم على الحاكم. هذا جاء في حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، عندما قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في عسرنا. قدم ماذا؟ قدم العسر، ما قدم اليسر. في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. تصورتم إخواني؟ عسر، نحن في حاكم حياتنا عسر، وقد نكون معه في يسر. في منشطنا ومكرهنا، أمور نكرهها ولا نحبها ولا نريدها نبتلى به. قال: وأثرة علينا، أي عنده ظلم واضح بين. قال: وألا ننازع الأمر أهله. ننازع الأمر أهله أي لا ننازعه في الحكم. قال: إلا، كلمة إلا هنا أداة ماذا؟ أداة استثناء. إلا أن تروا كفرا فقط بواحا، أي كفر بين واضح يعرفه الجميع أنه أتى بأعمال وأقوال أصبح بها هذا الحاكم كافر، يعني ما عنده أي شبهة، أي شبهة ما عنده، عندكم فيه من الله برهان. تصورتم؟ قال العلماء: هذا هو الشرط الأول من شروط الخروج على الحاكم، أن يكون ماذا؟ كافرا. طيب لو كان مسلما عاصيا، يعني مسلما ظالما، لكن ما وصل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة الكفر، يجوز؟ لا يجوز. تقول: ما الدليل؟ نقول: قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لابد عندنا فيه من الله برهان يجتمع أهل الحل والعقد أن هذا الحاكم غير مسلم، غير مسلم، أقيمت عليه الحجة وهو غير مسلم. طيب إذا توفرت هذه الشروط بأن هذا الحاكم كافر، يأتي الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن نستبدله بمن هو أصلح منه ديانة وصلاحا وعدلا ورحمة بالرعية، بمن هو أصلح منه، لكن على شرط: إن كان عندنا قدرة وقوة حقيقية، ليست قوة مظنونة، قدرة تامة على تغيير هذا الحاكم الكافر بمن هو أصلح منه. إن كان عندنا قدرة وقوة وجب على الجميع أن يغيروا هذا الحاكم. طيب إن كان هذا الحاكم كافر لكن هو عنده البطش وعنده الأسلحة وعنده الجنود والجيش، والناس عزل ما عندهم إلا سكاكين المطبخ أو عندهم بعض الأسلحة البسيطة التي لا يواجهون بها هذا الحاكم الكافر، هل يجوز الخروج عليه ولا يجوز؟ قال العلماء لا يجوز. من أي باب؟ من يعرف إخواني؟ أسأل سؤال، من أي باب؟ من دفع ماذا؟
باب دفع الشر الأكبر.
الله أكبر، دفع المفسدة اللي هو المفسدة العظمى. قال العلماء قاعدة عظيمة في باب المصالح والمفاسد، قالوا درء المفسدة مقدم على ماذا؟ على جلب المصلحة. أنا أدرأ المفسدة، الأصل أني أدرأ المفسدة عني قبل، وإن كان أريد المصلحة، لكن إذا تزاحمت مفسدة كبرى بمصلحة لا والله أدرأ المفسدة الكبرى حتى أسلم على الشيء القليل عندي. نعم هذا حاكم كافر، لكن الحمد لله الآن عندي شيء أقيم به ديني، أذهب وصلي وصوم، أقيم نشاطي عملي، أنا في خير. النبي صلى الله عليه وسلم لعله ضربنا نموذج عملي لهذا الحال في فترة وحقبة من الزمن، من يعرف متى في أي حقبة مر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت الدولة الكفار والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مستضعفون، في أي فترة؟
العهد المكي.
ها العهد المكي، العهد المكي كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أطول، العهد المكي أم العهد المدني؟
المكي.
المكي كم سنة؟
13
عاما. 13، تصور إخوان 13 عاما النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار وصناديد قريش. ماذا كانوا يصنعون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ كلكم يعلم ماذا كانوا يرونهم من ألوان العذاب. ولعل أنموذج بلال وأنموذج عمار بن ياسر وآل ياسر يكفينا هذا. ماذا كان يصنعون بآل ياسر؟ يعذبونهم عذاب شديد، حتى ضربوا أم ياسر، ما اسمها؟
سمية.
ضربوها بمكان عفتها فماتت، أول شهيدة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومنظر، أصحابه يعذبون يقتلون، لكن القضية قضية إيش؟ قضية استضعاف. فكان يمر على آل ياسر، ماذا قال؟ هل قال للزبير؟ أتعلمون من الزبير؟
ابن عمة النبي.
نعم هو ابن عمة النبي، لكن من هو الزبير بالفضل بالقوة بالشجاعة؟ أتعلمون ماذا كان يقدر قوة الزبير؟ كم يعدل الزبير؟ كان يقدر الزبير بـ1000. قوة الزبير آتاه الله من القوة البدنية يقدر بـ1000. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام أن يقطع رأس أبي جهل أو يقطع رأس أمية؟ أبدا. كان يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا منهج نبوي، منهج الصبر، منهج الصبر، منهج أمر الله به نبيه عليه السلام من فوق 7 سماوات. من يأتي لي بآية أمر الله فيه نبيه بالصبر كما صبر من قبله؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هل سمعتم بفرعون؟ فرعون الطاغية، فرعون الكافر، فرعون المتجبر، فرعون شعاره المجازر. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ماذا قال فرعون الطاغية؟ قال سنقتل أبناءهم، القضية سهلة، ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون. هذا قول فرعون، تجبر وطغى. طيب ما هو كلام المعصوم؟ كلام المعصوم من كان معه في زمن فرعون؟ أي نبي؟
موسى.
كليم الله، موسى كليم الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله، يعني لا تستعين لا بصوتك ولا بصراخك ولا بحركاتك، ما يفيد. استعينوا بالله على هذا الطاغية واصبروا إن الأرض لله. يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما رأينا منك خير. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم ماذا كانت النتيجة؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. أغرق الله فرعون وأهلك جند فرعون لأن موسى سلك الطريق الحقيقي، الطريق النافع، العلاج التام في مواجهة الظلم والطغاة، وهو سلاح التوحيد، سلاح التضرع، سلاح التوبة إلى الله عز وجل، سلاح الرجوع إلى الله. هذا السلاح يحطم العروش الجبابرة، لا سلاح الصراخات ولا الآهات ولا السيوف. هذا منهج معصوم. الناس هذا المنهج ما يعجبهم، يقول هذا منهج طويل، دعونا نخرج. قالوها للنبي، قال أفلا ننبذه السيف، هؤلاء أمراء يظلموننا. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لننتقل معكم إلى وصية ذهبية من وصايا السلف الصالح، ولعلها نموذج نستفيد منه نحن اليوم. والله ضاعت بلاد وحل الفساد وعم الفوضى، عمت الفتن وحصلت الفوضى عندما تركوا منهج السماء. هل سمعتم بالحجاج؟ سمعتم بالحجاج؟ بماذا اشتهر الحجاج؟ اشتهر بالظلم، قتل من خيرة خلق الله. قتل من؟ كافي، قتل عبد الله بن الزبير، بل صلبه صلبا، وقتل سعيد بن جبير، قتل في موقع واحد أكثر من 150,000 قتل. هذا الحجاج كان في عصره تابعون، تصور، وكان في بعض الصحابة في عصره، فرأى بعض الناس أن يخرجوا على الحجاج لأنه ظالم. منهم رجل يقال له ابن الأشعث، هذا الرجل كان قائد من قادة المسلمين الأقوياء، كان في جيش الحجاج، كان ممن فتح الله على يديه كثير من بلاد ما وراء النهر، هذا ابن الأشعث. فأعجبته نفسه والناس متضجرون من الحجاج، فدعا الناس، دعا الناس إلى انضمام إليه، ثم دعاهم إلى خلع الحجاج، الخروج على الحجاج هذا الظالم. تبعه أكثر من 150,000، أكثر. فكان في هذه الحقبة الزمنية الحسن البصري، فكان ينهاهم نهيا شديدا أن يخرجوا على الحجاج، خشية أن يقع فيهم مفسد عظمى. فكان يقول لهم الحسن البصري: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم. أنا أتفق معكم أن هذا الرجل سلط عليكم من الله عز وجل، نقمة من نقم الله عليكم بسبب ذنوبكم، وهذه الذنوب لا ترفع بالسيوف إنما ترفع بالتوبة. قال: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن تضرعوا. أعطاهم العلاج النافع. أنتم تريدون أن تتخلصوا من ظلم الحجاج؟ الأمر يسير، هذا الحجاج ما تسلط عليكم إلا بذنوبكم، توبوا إلى الله من الذنوب، تضرعوا إلى الله، يرفع الله عنكم هذه الغمة. ثم تلا هذه الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذه الباء ما تسمى باء، من يعرفها؟ باء السببية، أي بسبب صبرهم، دم دمر الله فرعون بسبب ماذا؟ صبرهم بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عندما صبروا أهلك الله فرعون. فقال يا قوم، يا قوم هذا الأمر علاجه واضح بين، الجأوا إلى الله عز وجل. ما أعجبهم الحال، خرج من الأشعث، ثم بعد أن خلع الحجاج أمر الناس بخلع عبد الملك بن مروان، بن مروان الخليفة. فخلع الناس عبد الملك من كان معه، فأرسل عبد الملك مروان الحجاج إلى ابن الأشعث، ففر من فر وبقي من بقي، قتل في أيام معدودة أكثر من 150,000. بسبب ماذا يا إخواني؟ هذا من يعرف؟ بسبب العلاج الخاطئ، دماء أريقت من خيرة الناس ذهبوا. فينبغي لنا أن نعتبر السعيد من وعظ بغيره. ولهذا كان يقول رحمه الله، اسمعوا القول الحسن البصري أيضا، يقول: والله لو أن الناس ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، يعني سلكوا العلاج الصحيح، هو علاج إيش؟ علاج الصبر، ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف، يحملون السيوف يخرجوا فيوكلون إليه. ما يعني لا يعينهم الله، يكلهم الله إلى أنفسهم، وهذا من أعظم الخذلان. وقال: والله ما جاءوا بيوم خير قط، والله ما جاءوا بيوم خير قط. الناس اليوم إخواني في غفلة عن هذه الأمور. يقول لك بعض الناس يأتيك بشوف، يقول: لا لا، أنا أسمع وأطيع إلا إذا كان الحاكم عادل، كان رجل صالح، أما إذا كان رجل ظالم أنا ما أسمع ولا أطيع. هل هذا الكلام صحيح إخواني؟ هذا الكلام لست أنا الذي أجيبه، الذي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي سئل هذا السؤال. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، يلي علينا أمراء يسألون حقهم، يعني حقهم يريدون منا 100%، حقوقهم 100%، ويمنعون حقنا. تصورتم في بيان أوضح من هذا البيان؟ يلي علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل فأعرض، قال في الثالثة، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تصورتم إخواني؟ إذن هذه الشبهة مردودة تماما. ما دام الحاكم مسلم لم يخرج عن حد الإسلام يطاع في طاعة الله، بل جاء في حديث حذيفة ما هو أظهر وأبين من ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، الخير الذي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهل من بعدي هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل من بعدي هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: هل من بعدي هذا الشر من الخير من شر؟ قال: نعم. انظروا ما هو الشر. قال: يأتي عليكم، يلي عليكم أمراء لا يهتدون بهداي، لا يهتدون بهداي، ويكون معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. حديث صحيح مسلم يعني معهم حتى بطانتهم الذي معهم من الظلم قلوبهم قلوب إيش؟ شيطان. لكن الظاهر ماذا؟ إنس، ولا هو شيطان؟ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هنا حذيفة، انظر حذيفة له مكانة، هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الصحابة بالفتن. قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ ماذا أصنع؟ يعني مصيبة، أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ومعهم يقوم معهم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. سأل عن العلاج، انظر علاج النبي عليه السلام الذي لا يعجب كثيرا من الناس. تصور ما هو العلاج، اسمع. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. يا الله، يعني أنا مضروب يضرب ظهري ويأخذ مالي وأسمع وأطيع؟ لا إله إلا الله، هذا العلاج من أين إخواني؟ أين التجرد لله عز وجل؟ أين الاستجابة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة كاملة فيها الخير والنجاة. اليوم عندما ترك الناس هذا النهج المعصوم وجاءوا بثورات مشؤومة، ثورات ظاهرها الإصلاح، تعالوا منعنا إلى طريق الإصلاح، فتلبسوا بمرض الخروج. ولهذا إخواني الخروج على قسمين، القسم الأول وهو الأولي الخروج القولي، وهذا أخطر، لأن أول ما يريد أن يخرج من يخرج على الحاكم يعمل ثورة عارمة في تهييج الناس على الحاكم، الخروج بالأقوال، يدعو الناس يذكر عيوبه. هذا صنيع عبد الله بن سبأ. أسمعتم بعبد الله بن سبأ؟ من يعرف عبد الله بن سبأ؟ ها؟
رجل يهودي،
يهودي من يهود صنعاء. هذا اليهودي تسبب في قتل خليفة راشد. تعلمون من هذا الخليفة؟ لا، عثمان. أحسنت، عثمان رضي الله عنه شهيد الدار. لو قرأتم سبب قتل عثمان كان سببه عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ له أسلوب خطير في استمالة قلوب الناس على عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان ذي النورين. يأتي هذا الرجل بعبارة اليوم كثير من الناس ينهجون نهج عبد الله بن سبأ بهذه العبارة. تصور ماذا كان يقول عبد الله بن سبأ، يقول استميلوا استميلوا قلوب الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار عيوب أمرائكم. هذا منهج عبد الله بن سبأ الذي انتهجه وقام بثورة عارمة، جاء من جاء من الغوغاء ودفوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ القرآن، شهيد الدار بسبب هذه الكلمات، استميلوا قلوب الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار عيوب أمرائكم. هذا ما عندك هذا اليوم، سبحان الله، وسائل التواصل هاي كان في السابق، يعني لو كان عنده عبد الله بن سبأ ما عندنا اليوم الكلمة لحظات تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، لحظات لحظات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار عيوب أمرائكم. أما علي، وما أدرك ما علي؟ علي رضي الله عنه من قتله؟ هل قتله رجل يهودي؟ هل قتله رجل بوذي، رجل نصراني، الذي قتل علي رضي الله عنه رجل مشهور له بكثرة الصيام والقيام وقراءة القرآن والبكاء والخشوع، بل اسمه ماذا؟ من يعرف اسمه؟ اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن ابن ملجم. هذا الرجل تصور، هم خرجوا ثلاثة، منهم عبد الرحمن ملجم، ذهب الآخر ليقتل عمرو بن العاص، وذهب هذا لقتل علي رضي الله عنه من الخوارج، فخرج وقتل علي وطعنه بطعانات، يقول في نفسه كم طعنة لله، طعنت ثلاث طعنات أكثر لله، يعني أبتغي بهذا الطعن ماذا؟ وجه الله عز وجل بقتل علي، والباقي لما في قلبي على علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتعلم من هو علي؟ علي رضي الله عنه، صهر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه سأعطي الراية غد غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال أين علي بن أبي طالب؟ أبو السبطين رضي الله عنه يقتل على يد ذلك الخارجي. هؤلاء الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يظنون في آخر الزمان، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر عن صفاتهم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من صفاتهم الخطيرة التكفير ثم التقتيل. عندما وقع التحكيم بين علي رضي الله عنه وعمر بن العاص في تلك الموقعة، فقالوا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإذا بهم يكفرون كل من رضي بالتحكيم، كفروا عليا وعمر بن العاص وكل أصحاب النبي عليه السلام، ثم عزلوا أنفسهم إلى مكان يقال له حروراء، وبذلك سموا بالحرورية، وكانوا يشتهرون بالبكاء والخشوع والصلاة. لكن انظر ماذا قال عنهم النبي عليه السلام، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال خير قتيل من قتلوه. سبحان الله يا إخواني، هؤلاء الخوارج كفروا أولا ثم استباحوا الدماء ثانيا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يظهرون كلما قطع منهم قبل قطع حتى يظهر آخرهم أو يلحق آخرهم بالدجال. واليوم كثير من الناس ممن ينهج منهجهم من منهج الخروج أو منهج التقتيل التكفير أو منهج إراقة الدماء باسم الإسلام، يقول لا إله إلا الله وينحر المسلم. هذا منهج باطل، منهج خافه النبي عليه السلام، بل أخبر عليه السلام أن هؤلاء الخوارج قال كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. عندما إخواني نقول الخروج خطير، نعم خطير وخطره كبير على الفرد والمجتمع، فبالخروج تنتهك الأعراض، وبالخروج تسبك الدماء، وبالخروج تسلب الحقوق، وبالخروج تعم الفوضى، وبالخروج يعم الخوف، وبالخروج يحصل الفساد في الأرض، وبالخروج تضيع الأوطان ويكثر الجوع. وهذا الذي حل في بلاد المسلمين اليوم، أرادوا شيئا بسيطا فإذا بهم يحرمون كل هذا. فالله الله إخواني، أسمعتم بأحمد بن حنبل؟ رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. الرجل له مواقف عظيمة، لكن له موقف يخلد، وله كلمات قالها في الفتن أقولها بصراحة تكتب بماء الذهب، وليت قومي يعلمون ما تكلم به الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي بثلاث خلفاء من بني عباس، كلهم قالوا بقول كفري، وهو القول بخلق القرآن، وهو قول المعتزلة. القرآن كلام الله. منهم المأمون. المأمون، المأمون انتهج منهج المعتزلة ودعا الإمام أحمد كي يعذبه، لأن الإمام أحمد يخالفه، يقول القرآن كلام الله ما يقول مخلوق. فدعا ربه تعالى الإمام أحمد ألا يجمعه مع المأمون، فما إن قبل أن يصل إلى بغداد فمات المأمون، مات المأمون. فجاء بعده الخليفة المعتصم. الخليفة المعتصم امتحن الإمام أحمد في خلافته امتحان شديد، فكان يعذب في الليل والنهار حتى يقال له قول القرآن مخلوق، ويقول القرآن كلام الله، ما قال القرآن مخلوق. يعذب يعذب حتى يغمى عليه ويداس في الأرجل. تصور هذا الحال، مكث عليه الإمام أحمد إلا أن انتهى عهد المعتصم وجاء بعده الواثق. الواثق ما عذب الإمام أحمد مثل ما عذبه المعتصم، لكنه أمر بفنائه وأن يمنع من التحديث وأن يمنع من كل شيء. تصور ممنوع أي إنسان يأخذ من الإمام أحمد حديث واحد عنده. كم الآن مسند الإمام أحمد؟ كم مجلد؟ ها؟ طبعا شعيب 50 مجلد، 50 مجلد. يمنع من التحديث. فجاء فقهاء بغداد في خلافة الواثق، جاء فقهاء بغداد. تعلمون أن بغداد كانت ماذا؟ دار العلم. فجاءوا للإمام أحمد قالوا يا إمام، يعني أنت ترى الأمر، هؤلاء يقولون بقول كفري، قول خلق القرآن، وأنت أوذيت ومنعت من التحديث، يعني هو ما كان مرتاح أو في رغب من العيش. فقال نرى أن نخلع الواثق، يعني أعنا، أنت الإمام، أنت الإمام أحمد، كلامك مسموع، بكلمة واحدة، كلمة واحدة تغير الأمور، كلمة واحدة. تصور ماذا قال لهم. قال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، ولا تشقوا عصا المسلمين، واصبروا حتى يستراح من حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم قال والله هذا خلاف الآثار، هذا ليس بصواب. أمرهم بالصبر، أمرهم بالتأني، أمرهم بالتوبة، أمرهم أن ينظروا للمفاسد التي تكون بسبب هذه البقاء بكلمة واحدة يقولها الإمام أحمد. وبهذا الصبر بفضل الله عز وجل، إخواني، عندما مات الواثق من جاء بعده؟ جاء بعده الخليفة المتوكل، فنصر الله تعالى به السنة، نصر الله به السنة، ورجع الإمام أحمد لله الحمد للتحديث، ورفع الله ذكره، وكان يقول بيننا وبينكم يوم الجناز. انظر إلى جنازة الإمام أحمد. فعندما نقول إخواني علينا أن نرجع إلى هذا المنهج القويم، المنهج المعصوم، لنتجرد عن ثورات غربية أو شرقية ما أنزل الله تعالى بها سلطان، نرثها نجربها في حالنا اليوم. نقول الحمد لله عندنا عزنا، عندنا هذه الثروة العظيمة من الأحاديث والآيات الكريمة، فعندنا ما يصلح به الحال. وكما قال الإمام مالك رحمه الله والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالله الله أن نلزم سنة وأن نلزم جادة الاتباع وأن نحذر من كل دعاوى كانت تخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام أو تخالف منهج السلف الصالح. والله نردها ولا كرامة، والله نردها ولا كرامة، ونكون من الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكن من هذه الطائفة، اسلك طريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.